أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الحركة النبوية لسفر الرؤيا ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان الوقاية من الصمم. موضوعنا لهذا اليوم هو الحركة النبوية لسفر الرؤية في الأيام الأخيرة. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، لأننا نسعد للإجابة عن أي أسئلة قد تخطر على بالكم بشأن هذا الموضوع. عندما تراقب العالم في هذا اليوم ستجد بأن الرجال والنساء يبحثون عن الحقيقة، إنهم يبحثون عن الضمان. يوجد هناك انفجار في الاهتمام بالظواهر النفسية اليوم، يبحث الناس عن إجابات خارج أنفسهم. قادهم هذا البحث إلى مجموعة متنوعة من الطرق، ذلك لأن الناس يريدون إجابات، يريدون إجابات خارج أنفسهم. لقد أصبحت حياتهم مشوشة، إنهم يبحثون عن طريقة ما للمس اللاهوت، إنهم يبحثون عن طريقة ما ليختبروا ما هو خارق للطبيعة. مع ذلك فإليكم بعض كلمات يسوع المنذرة بالسوء والتي تحذرنا مما هو مزيف في متى 24-24: لأنه سيقوم مساحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا. يقول الكتاب المقدس بأنه سيكون هناك مساحاء كذبة وأنبياء كذبة يعطون آيات وعجائب. سوف يزعمون بأنهم قادرين على إعطائك إجابات خارقة للطبيعة، لكن الكتاب المقدس يقول بأنهم كذبة. ماذا؟ مساحاء كذبة وأنبياء كذبة. يستمر يسوع في وصفه ويقول في متى 7:15: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. يقول يسوع احترزوا من الأنبياء الكذبة. لكن انتظر دقيقة، إن كان هناك أنبياء كذبة فهل يرجع ذلك إلى أن موهبة النبوة الحقيقية هي جزء من كنيسة الله الحقيقية اليوم؟ لا أحد يقوم بتزوير شيء لا يوجد منه الأصلي. لقد اخترنا هذا الموضوع لاجتماعاتنا لسبب: إن كان موجود في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إن كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. نحن لا نريد أن ننخدع، وعندما يطرح الناس أفكارا تتعارض مع الكتاب المقدس فإننا نعلم أنها خاطئة. ولكن إن كان هناك أنبياء كذبة فلابد من وجود أنبياء حقيقيين، وإلا فكيف لنا أن نعرف الحقيقة؟ ماذا يعلم الكتاب المقدس عن موهبة النبوة الحقيقية؟ هل يمكن أن يكون سبب تزييف الشيطان للموهبة النبوية هو أن الله لديه موهبة النبوة الأصلية؟ هل يعلم الكتاب المقدس أنه سيكون هناك بروز لموهبة نبوية حقيقية في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض؟ أم أن الكتاب المقدس يعلم بأن موهبة النبوة قد توقفت عند نهاية زمن الكتاب المقدس كما يزعم الكثيرون؟ أم ينبغي على الكنيسة اليوم أن تتوقع أن المواهب الروحية فعالة في الكنيسة؟ إن كان الأمر كذلك فكيف يمكننا التمييز إذن بين ما هو أصلي وبين تزييفات الشيطان؟ لننتقل مباشرة إلى أفسس 4:8، لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. فعندما صعد يسوع إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. ماذا يقول الكتاب المقدس هنا؟ أعطى الناس عطايا. والآن إذا أعطانا يسوع عطايا فأنا أريد هذه العطايا، ألا تريدها أنت أيضا؟ ماذا كانت هذه المواهب الروحية التي يمكن للمسيح نفسه فقط أن يعطيها؟ مهما كانت العطية فأنا أريدها بالفعل. يستمر الإصحاح الرابع من رسالة أفسس في وصف هذه المواهب: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. ما هي المواهب التي يعطيها يسوع إذن؟ هناك 5 مواهب محددة سيضعها المسيح في الكنيسة. سيكون البعض رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة، والبعض معلمين. سيكون البعض معلمين. هل نحتاج اليوم إلى معلمين كتابيين في الكنيسة؟ سيكون البعض رعاة. هل نحتاج اليوم إلى رعاة صالحين يكرزون بكلمة الله بأمانة؟ سيكون البعض رسلا. هذه إدارة إلهية. هل تحتاج الكنائس اليوم إلى إداريين يؤمنون بكلام الله وهم رجال إيمان مصلين؟ هل نحتاجهم؟ بالتأكيد. ماذا عن موهبة المبشرين؟ أولئك الذين يمكنهم الكرازة بكلمة الله ورؤية الناس وهم يأتون إلى المسيح ويفهمون كلمته. هل نحتاج إلى هذه الموهبة في الكنيسة اليوم؟ بالتأكيد. ماذا عن موهبة النبوة هذه؟ هل سيعيد الله هذه الموهبة إلى كنيسته في الأيام الأخيرة؟ وماذا ستكون الغاية منها؟ الغاية منها هي تجهيز القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فالله إذن سيضع المواهب الروحية في كنيسته، بما في ذلك موهبة النبوة. سيبارك الله كنيسته بالرؤى والأحلام. هذا ما يقوله الكتاب المقدس. لقد أعطى يسوع هذه المواهب للكنيسة ليقويها لإنجاز مهمتها في إعلان رسالة الإنجيل للعالم. تحتاج الكنيسة إلى كل هذه المواهب لتصدي تحديات العدو. إلى متى ستبقى هذه المواهب في الكنيسة؟ هل ستسحب بعد فترة قصيرة من الزمن؟ يخبرنا الكتاب المقدس في أفسس 4 الأعداد 13-14 التالي: إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. فالمواهب الروحية إذن ستكون في الكنيسة لأجل إيصال هذه الكنيسة إلى النضوج الروحي، لإيصالها إلى معرفة يسوع الكاملة إلى اليوم الذي سيأتي فيه المسيح مرة ثانية. لماذا؟ كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم. فعندما صعد يسوع إلى السماء قال لكنيسته الأرضية: سأمنحكم عطايا، سأضع مواهبي في الكنيسة. إحدى هذه المواهب ستكون موهبة النبوة. في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول والعدد 7: حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح. يقول الكتاب المقدس أن الكنيسة التي تنتظر مجيء المسيح سوف لن تتأخر في أي موهبة. إن كنا أنتم وأنا نبحث عن الحقيقة، وإن كنا نبحث عن شعب الله الحقيقي على الأرض، وإن كنا نبحث عن جسد المسيح على الأرض، فنحن نحتاج أن نجد كنيسة تنتظر مجيء المسيح بفارغ الصبر. يجب أن تكون كنيسة أدفنتستية، أي كنيسة تطوق لرؤية مجيء يسوع القريب. يجب أن تكون كنيسة أساسها قائم على الكتاب المقدس، كنيسة مملوءة بالنعمة وتكرز بأن دم المسيح والخلاص هو بالنعمة فقط. نحن نحتاج أن نجد كنيسة تقود إلى إطاعة الوصايا، كنيسة تقدس يوم السبت. ولكن بالنسبة لهذا الجسد ولمجموعة المؤمنين بالكتاب المقدس هذه، يجب أن نتوقع ونترقب استعادة موهبة النبوة، لأنه إذا لم يكن لهذه الكنيسة موهبة النبوة فإنها ستكون متأخرة بموهبة واحدة. ويقول الكتاب المقدس بأنه لا ينبغي للكنيسة التي تنتظر مجيء يسوع أن تتأخر في أي موهبة. لذلك يجب أن نترقب بأن يسوع سيعطي موهبة النبوة لكنيسة الأيام الأخيرة الخاصة به. وعد يسوع بأن موهبة النبوة سيعاد إحياؤها في الأيام الأخيرة. ربما هذا هو السبب وراء انفجار الاهتمام بعلم التنجيم والسحر الذي نشهده في عالمنا اليوم، لأن هناك خطرين عظيمين. الخطر الأول هو قبول ما هو مزيف. إن الملايين من الناس الذين يريدون اختبار ما هو خارق للطبيعة يقبلون اختبارا مزيفا خارقا للطبيعة. الخطر الثاني هو أن نكون كثيري الشك بشأن هذه الظواهر المزيفة لدرجة أننا نرفض ما هو أصلي. من الممكن أن تكون حذرا لدرجة أنك تخاف من أي كنيسة تدعي أن لديها موهبة النبوة. هناك في الواقع سؤال نحتاج للإجابة عنه: كيف نستطيع التفريق بين الحق والباطل؟ هناك طريقة للكشف عن موهبة النبوة المزيفة. يعطينا الكتاب المقدس 6 اختبارات لموهبة النبوة الحقيقية، وبمجرد أن تفهم هذه الاختبارات الكتابية فإنك بذلك تستطيع اكتشاف الموهبة المزيفة من على بعد آلاف الأميال. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. الرقم هو 00961768888419. في عدد 12 الآية 6: إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه. استخدم الله طريقتين للتواصل مع أنبياء الكتاب المقدس هؤلاء: 1- يحمل لهم الملاك رسالة من خلال رؤيا أو حلم. قد يرسل الله رسالة لنبي أو نبية رسالة في حلم خلال نومهم، ويكونون قادرين على سماع ورؤية هذه الرسالة المرسلة من الله، أو قد يكون النبي مستيقظا ويستقبل رؤية. 2- كانت هناك طريقة ثانية استخدمها الله للتواصل مع أنبياء الكتاب المقدس هؤلاء: لقد أثر في عقولهم من خلال روحه القدوس. يقول الرسول بولس في تيموثاوس الثانية 3:16: كل الكتاب هو موحى به من الله. في بطرس الثانية الإصحاح الأول والعدد 21: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن هناك طريقتان: رؤية أو حلم. أو أحيانا يؤثر الله في العقل بالروح القدس ويبدأ الأنبياء في كتابة هذا التأثير. ليس كل الأنبياء أو كل أنبياء الله من كتبة الكتاب المقدس، فعلى سبيل المثال يطلق على أغابوس اسم نبي في سفر أعمال الرسل، لكنه لم يكتب سفرا في الكتاب المقدس. كان يوحنا المعمدان أشهر نبي في العهد الجديد، لكن لا يوجد سفر مكتوب في الكتاب المقدس من قبله. ما الفرق بين كتبة الإنجيل وهؤلاء الأنبياء الحقيقيين الآخرين؟ جميعهم يستقبلون الإلهام والإرشاد من الله. الأنبياء الذين شمل الكتاب المقدس كتاباتهم لديهم رسالة أبدية في الوقت المناسب وعالمية في نطاقها. الأنبياء الحقيقيون الذين لم يشمل الكتاب المقدس كتاباتهم لديهم رسالة من الله للكنيسة في فترة معينة من الزمن. هل كانت هناك نبيات؟ بالتأكيد، لقد كانت دبورة نبية في العهد القديم، لقد كانت خلدة نبية، وقد كنا بنات فيليبوس 7 في العهد الجديد نبيات. والآن ما هي اختبارات النبي الحقيقي؟ كيف يمكنك التمييز بين النبي الحقيقي والنبي الكذاب؟ فيما يلي 6 اختبارات يقدمها الله لنا في كلمته. 1- الدقة النبوية. عندما يتنبأ نبي نبوة غير مشروطة بتوبة الناس، فالنبي الحقيقي يكون دقيقا بنسبة 100%. في إرميا 28:9: النبي الذي تنبأ بالسلام فعند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقا. ماذا يقول الله إذن؟ إذا كانت نبوءة النبي دقيقة فيمكنك أن تعرف أنه نبي حقيقي. هناك بعض الحالات التي كانت فيها النبوءات مشروطة. يونان هو مثال جيد للنبي الذي تنبأ بنبوة مشروطة. لقد قال لنينوى إن المدينة ستدمر إن لم يتوبوا. تابوا ولذلك نجوا. لكن يونان كان ما يزال نبيا حقيقيا. أليس هذا منطقيا فقط؟ إذا لم يكن نبي دقيقا بنسبة 100%، فلنفترض أن النبي كان دقيقا بنسبة 50% فقط. فهل هذا يعني أن الله كان مخطئا نصف الوقت؟ كما ترى، فإنه يمكن للأنبياء الكذبة أن يخمنوا، ولكن الله وحده يعلم. أنبياء الله الحقيقيون دقيقون لأن الله لا يشوش الرسالة. أنبياء الله الحقيقيون دقيقون ليس بنسبة 60% من الوقت، ولا بنسبة 30% من الوقت، ولا بنسبة 16% من الوقت، ولكنهم دقيقون طوال الوقت. الاختبار الثاني هو الأمانة الكتابية. رسول الله الحقيقي سيقود الناس مرة أخرى إلى الكتاب المقدس. لا ينهض أنبياء الكتاب المقدس ليخبروك عن أي نجمة سينمائية ستتزوج للمرة الخامسة أو كيف تكون أموالا طائلة. لاحظ هذا المقطع العظيم في تثنية 13 من العدد 1 إلى العدد 4. إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم. وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. هذا المقطع مهم للغاية. يعتقد معظم الناس أنه إذا تنبأ نبي وحدث ما تنبأ به فلا بد أن يكون ذلك النبي متحدثا باسم الله. يقول هذا النص إذا كان من يسمى بالنبي لا يقود شخصا إلى كلمة الله ليكون أمينا للكتاب المقدس فهو كاذب بشكل صارخ. أهرب من هكذا أنبياء لأنهم سيخدعونك. هناك قول مأثور يقول إذا لعبت بالنار فقد تحترق. ثالثا، يمجد يسوع. إن موهبة النبوة الحقيقية تمجد يسوع المسيح. انظر إلى هذا المقطع الواضح من الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الأولى 4 الأعداد 1 و2. أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم. يقول الله لا تكن ساذجا، يقول الله لا تنخدع، يقول الله هناك أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم. بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله. لكن موهبة النبوة تقود الناس إلى يسوع. كما ترى فموهبة النبوة الحقيقية حسب الكتاب المقدس هي الموجودة في سفر الرؤيا 19:10، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. نبي الله الحقيقي يشهد عن يسوع. شهد يوحنا المعمدان عن يسوع إذ قال ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. إن موهبة النبوة الحقيقية هي شهادة يسوع كما نرى في رؤيا 19:10. النبي الحقيقي يشهد يسوع وعن يسوع. 4. حفظ الوصايا. أنبياء الكتاب المقدس مثل أشعياء وإرمياء وحزقيال نشأوا في أوقات كان فيها الرجال والنساء يكسرون وصايا الله. لقد دعوا الناس إلى الطاعة، دعوا إلى الإخلاص، ودعوا إلى العودة إلى حفظ وصايا الله. ها هي دعوتهم في إشعياء 20:8: إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. إن كان هذا المسمى نبيا لا يقودك إلى وصايا الله، إن كانوا الأنبياء لا يقودونك إلى الطاعة فهم إذن أنبياء كذبة. لاحظ الاختبار الخامس. 5. الاختبارات البدنية. يتضمن هذا الاختبار الظواهر البدنية المرتبطة بموهبة النبوة في الكتاب المقدس. تبين هذه الاختبارات من هو النبي الحقيقي ومن هو النبي الكذاب. سنعرف المزيد عن هذا الموضوع في لقائنا القادم، لذا انتظرونا. إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-waad.tv. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن الحركة النبوية لسفر الرؤيا. تتطلب حياة الإنسان في ملئها علاقة فضلة مع البيئة. هذا الأمر يكون ممكناً بفضل حواسنا: البصر والسمع والشم واللمس والتذوق. التشريح الحسي وعلم وظائف الأعضاء هما معقدان للغاية، ومتناسقان بشكل كبير من خلال الجهاز العصبي. نحن لا نعيرهم اهتماما كبيرا طالما إنهما يعملان بأفضل مستوياتهما، ففي الواقع نحن نأخذهما كأمر مسلم به. مع ذلك فهناك الكثير ممن يتعايشون مع إعاقة حسية، وأكثرهم وضوحا هم المكفوفين والصم. قبل أن نكمل الحديث أود أن أذكركم برقمنا على الواتساب في حال كان عندكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. رقمنا هو 00961768888419. من المقدر أن حوالي 330 ألف شخص في اليابان هم صم، بينما من الممكن أن يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من درجات مختلفة من ضعف السمع إلى 7.5 مليون. للأسف فإن أقل من نصف هؤلاء الأشخاص الذين يشكون من ضعف السمع يعرضون أنفسهم إلى إخصائي، إذا عليهم مواجهة العديد من القيود والأخطار المحتملة نتيجة لذلك، حتى أن وجود هذا البرنامج الإذاعي يتطلب مستمعين، وهو ما يعني أشخاص تؤدي حاسة السمع لديهم وظيفتها. التلفاز مخصص لأناس لديهم حاسة بصر وحاسة سمع طبيعيتين. هناك العديد من العوامل التي تحد من القدرة على الرؤية والسمع، ولكن السبب الأكثر شيوعاً هو ببساطة تقدم العمر. ينعكس هذا الموقف في السؤال التالي الذي وردنا من مستمع: أبلغ من العمر 66 عاماً وقد لاحظت بأنني لا أسمع كما اعتدت في السابق. أنا أحس أيضاً برنين في أذني في بعض الأحيان. هل الصم التام أمر محتوم؟ هل هناك أي أمل فيما يتعلق بالعلاج؟ نحن نتعاطف مع هذه المعاناة ومع المخاوف بشأن المستقبل والتي تم التعبير عنها. دعونا ننظر إلى الطريقة التي نستطيع بها تقديم المساعدة لهذا المستمع لأجل أن يختار أفضل طريق لمشكلته. هناك أسباب متنوعة للإصابة بالصمم، إن كانت المشكلة مرتبطة بتوصيل الصوت من الأذن الخارجية وحتى الأذن الداخلية فإن هذا الأمر يطلق عليه بصمم التوصيل، فشل الصوت في الوصول إلى الخلايا العصبية المسؤولة عن السمع. قد يشكو المرضى الذين يعانون من هذه المشكلة بأن الأذن إما ممتلئة أو مسدودة. الفحص الاختصاصي هو أمر جوهري لتحديد السبب وللتأكد من أن الصمم هو ليس نتيجة تراكم الشمع الذي يمكن علاجه بسهولة. إذا كان الصمم مرتبطا بتلف العصب أو الأذن الداخلية القوقعة فإننا نتحدث عن استشعار الصمم العصبي. المصابين بهذا النوع من الصمم غالبا ما يواجهون صعوبة في سماع الكلام إذا كان هناك ضوضاء في الخلفية. من الممكن للكلام بالصوت العالي أن يكون غير سار للذين هم تحت هذه الظروف، يسهل سماعهم للنغمات منخفضة التردد أكثر من النغمات عالية التردد. الأصوات عادة ما تكون مشوشة. يطلق على رنين الأذن اسم طنين الأذن. من الممكن لهذا الأمر أن يكون مرهقاً ومزعجاً للمريض. يمكن أن تحدث في أي نوع من أنواع فقدان السمع الموصوفة أعلاه، بما في ذلك انسداد قناة الأذن الخارجية بواسطة الشمع مثلاً. يمكن أن تسبب بعض الأدوية طنيناً في الأذن، بما في ذلك تناول جرعات مفرطة من الأسبرين والكيوناين المستخدم في علاج الملاريا. عادة ما يتوقف طنين الأذن عند التوقف تدريجيا عن تناول هذه الأدوية كما ويمكن إصلاحه. يسمى ضعف السمع المرتبط بتقدم العمر بشكل عام بالصمم الشيخوخي، وعادة ما يصيب كلا الأذنين. تعكس هذه الحالة آثار الشيخوخة على الجهاز السمعي. النبرات العالية هي التي تتأثر أولا. الحالة الأخرى المرتبطة بالصمم هي تصلب أنسجة الأذن، فالعظام الدقيقة المسؤولة عن إدارة الصوت تكون في هذه الحالة مشلولة أو متجمدة. السوابق العائلية للإصابة بهذا المرض هي موجودة في 50% من هؤلاء المرضى. يلاحظ أغلب المرضى فقدانهم للسمع ما بين سن 11 و30. السوائل الزائدة في الأذن الداخلية أو ما تسمى بمتلازمة مينيرز سيندروم قد تؤدي إلى فقدان مؤقت للسمع. قد يكون شعور بالدوار والترنح من ضمن الأعراض، ومن الممكن أن يكون طنين الأذن عرضاً آخر. قد تسبب بعض الأورام الصمم وطنين الأذن، وقد تسبب بعض الأدوية فقدان السمع الدائم أو القابل للعكس. قبل أن نتابع كلامنا، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا إن كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. الرقم هو 00961768888419. من خلال هذه المعلومات العامة، فالجواب على السؤال هو أن الصمم الكلي هو ليس بالأمر الحتمي، فهو يعتمد على السبب. عندما ندرك أن لدينا مشكلة، يجب علينا حينها أن نجري الفحوصات والتحاليل المناسبة، فالنتائج هي التي ستحدد العلاج. لقد حدثت تطورات رائعة في سماعات الأذن الطبية، فقد تساعد أدوات السمع المزروعة مرضى الصمم العصبي. إن إزالة شمع الأذن الزائد تحدث فرقا كبيرا أيضا. سماع تناغم الموسيقى والطبيعة والصوت البشري يعزز الحياة. احصل على تقييم وعلى العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن، فهذه نصيحة تستحق السمع. الحفاظ على علاقة متبادلة مع بيئتنا هو أمر مهم لصحة جيدة، خاصة عاطفيا وروحيا. إن لم نسمع رسائل الناس من حولنا، فنحن نميل إلى التركيز على مشاعرنا وإعطاء الكثير من الأهمية لأفكارنا. إذا استمرت هذه الأفكار دون منازع، إذا لم نتمكن من سماع الأسئلة وتصريحات وآراء الآخرين الذين قد يخالفوننا الرأي، فإننا من الممكن أن نصبح مغرورين وفي خطر. نفس الأمر ينطبق كثيرا على علاقتنا مع الله، فهذا هو سبب دعوة الله المستمرة لنا لأجل أن نسمعه ونصغي إليه ونطيعه. يقول الله في أحد أكثر الأقوال الأساسية في العهد القديم هذه الكلمات: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. تثنية 6:4-6. نجد في بداية آخر سفر من العهد الجديد هذه العبارة الجميلة: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها. رؤيا 1:3. ولدينا في صفحته الأخيرة هذه الدعوة المؤثرة: والروح يقول تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى. رؤية 22:17. حين نسمع كلمة الله ونقبل إرادته لنا، فإن هذا هو أفضل استخدام لنعمة السمع التي نمتلكها. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو بشأن الصحة، فنحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. يسعدنا أن نجيب عن أسئلتكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الحركة النبوية لسفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقر عن الصحة بعنوان داء الصرع، الخلفية والعلاج. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الحركة النبوية لسفر الرؤيا ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان الوقاية من الصمم. موضوعنا لهذا اليوم هو الحركة النبوية لسفر الرؤية في الأيام الأخيرة. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، لأننا نسعد للإجابة عن أي أسئلة قد تخطر على بالكم بشأن هذا الموضوع. عندما تراقب العالم في هذا اليوم ستجد بأن الرجال والنساء يبحثون عن الحقيقة، إنهم يبحثون عن الضمان. يوجد هناك انفجار في الاهتمام بالظواهر النفسية اليوم، يبحث الناس عن إجابات خارج أنفسهم. قادهم هذا البحث إلى مجموعة متنوعة من الطرق، ذلك لأن الناس يريدون إجابات، يريدون إجابات خارج أنفسهم. لقد أصبحت حياتهم مشوشة، إنهم يبحثون عن طريقة ما للمس اللاهوت، إنهم يبحثون عن طريقة ما ليختبروا ما هو خارق للطبيعة. مع ذلك فإليكم بعض كلمات يسوع المنذرة بالسوء والتي تحذرنا مما هو مزيف في متى 24-24: لأنه سيقوم مساحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا. يقول الكتاب المقدس بأنه سيكون هناك مساحاء كذبة وأنبياء كذبة يعطون آيات وعجائب. سوف يزعمون بأنهم قادرين على إعطائك إجابات خارقة للطبيعة، لكن الكتاب المقدس يقول بأنهم كذبة. ماذا؟ مساحاء كذبة وأنبياء كذبة. يستمر يسوع في وصفه ويقول في متى 7:15: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. يقول يسوع احترزوا من الأنبياء الكذبة. لكن انتظر دقيقة، إن كان هناك أنبياء كذبة فهل يرجع ذلك إلى أن موهبة النبوة الحقيقية هي جزء من كنيسة الله الحقيقية اليوم؟ لا أحد يقوم بتزوير شيء لا يوجد منه الأصلي. لقد اخترنا هذا الموضوع لاجتماعاتنا لسبب، إن كان موجود في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إن كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. نحن لا نريد أن ننخدع، وعندما يطرح الناس أفكارا تتعارض مع الكتاب المقدس فإننا نعلم أنها خاطئة. ولكن إن كان هناك أنبياء كذبة فلابد من وجود أنبياء حقيقيين، وإلا فكيف لنا أن نعرف الحقيقة؟ ماذا يعلم الكتاب المقدس عن موهبة النبوة الحقيقية؟ هل يمكن أن يكون سبب تزييف الشيطان للموهبة النبوية هو أن الله لديه موهبة النبوة الأصلية؟ هل يعلم الكتاب المقدس أنه سيكون هناك بروز لموهبة نبوية حقيقية في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض؟ أم أن الكتاب المقدس يعلم بأن موهبة النبوة قد توقفت عند نهاية زمن الكتاب المقدس كما يزعم الكثيرون؟ أم ينبغي على الكنيسة اليوم أن تتوقع أن المواهب الروحية فعالة في الكنيسة؟ إن كان الأمر كذلك فكيف يمكننا التمييز إذن بين ما هو أصلي وبين تزييفات الشيطان؟ لننتقل مباشرة إلى أفسس 4:8، لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. فعندما صعد يسوع إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. ماذا يقول الكتاب المقدس هنا؟ أعطى الناس عطايا. والآن إذا أعطانا يسوع عطايا فأنا أريد هذه العطايا، ألا تريدها أنت أيضا؟ ماذا كانت هذه المواهب الروحية التي يمكن للمسيح نفسه فقط أن يعطيها؟ مهما كانت العطية فأنا أريدها بالفعل. يستمر الإصحاح الرابع من رسالة أفسس في وصف هذه المواهب: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. ما هي المواهب التي يعطيها يسوع إذن؟ هناك 5 مواهب محددة سيضعها المسيح في الكنيسة. سيكون البعض رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة، والبعض معلمين. سيكون البعض معلمين. هل نحتاج اليوم إلى معلمين كتابيين في الكنيسة؟ سيكون البعض رعاة، هل نحتاج اليوم إلى رعاة صالحين يكرزون بكلمة الله بأمانة؟ سيكون البعض رسلا، هذه إدارة إلهية، هل تحتاج الكنائس اليوم إلى إداريين يؤمنون بكلام الله وهم رجال إيمان مصلين؟ هل نحتاجهم؟ بالتأكيد. ماذا عن موهبة المبشرين؟ أولئك الذين يمكنهم الكرازة بكلمة الله ورؤية الناس وهم يأتون إلى المسيح ويفهمون كلمته، هل نحتاج إلى هذه الموهبة في الكنيسة اليوم؟ بالتأكيد. ماذا عن موهبة النبوة هذه؟ هل سيعيد الله هذه الموهبة إلى كنيسته في الأيام الأخيرة؟ وماذا ستكون الغاية منها؟ الغاية منها هي تجهيز القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فالله إذن سيضع المواهب الروحية في كنيسته بما في ذلك موهبة النبوة. سيبارك الله كنيسته بالرؤى والأحلام. هذا ما يقوله الكتاب المقدس. لقد أعطى يسوع هذه المواهب للكنيسة ليقويها لإنجاز مهمتها في إعلان رسالة الإنجيل للعالم. تحتاج الكنيسة إلى كل هذه المواهب لتصدي تحديات العدو. إلى متى ستبقى هذه المواهب في الكنيسة؟ هل ستسحب بعد فترة قصيرة من الزمن؟ يخبرنا الكتاب المقدس في أفسس 4 الأعداد 13-14 التالي: إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. فالمواهب الروحية إذن ستكون في الكنيسة لأجل إيصال هذه الكنيسة إلى النضوج الروحي، لإيصالها إلى معرفة يسوع الكاملة إلى اليوم الذي سيأتي فيه المسيح مرة ثانية. لماذا؟ كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم. فعندما صعد يسوع إلى السماء قال لكنيسته الأرضية: سأمنحكم عطايا، سأضع مواهبي في الكنيسة. إحدى هذه المواهب ستكون موهبة النبوة. في كورنثوس الأولى الإصحاح الأول والعدد 7: حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح. يقول الكتاب المقدس أن الكنيسة التي تنتظر مجيء المسيح سوف لن تتأخر في أي موهبة. إن كنا أنتم وأنا نبحث عن الحقيقة، وإن كنا نبحث عن شعب الله الحقيقي على الأرض، وإن كنا نبحث عن جسد المسيح على الأرض، فنحن نحتاج أن نجد كنيسة تنتظر مجيء المسيح بفارغ الصبر. يجب أن تكون كنيسة أدفنتستية، أي كنيسة تطوق لرؤية مجيء يسوع القريب. يجب أن تكون كنيسة أساسها قائم على الكتاب المقدس، كنيسة مملوءة بالنعمة وتكرز بأن دم المسيح والخلاص هو بالنعمة فقط. نحن نحتاج أن نجد كنيسة تقود إلى إطاعة الوصايا، كنيسة تقدس يوم السبت. ولكن بالنسبة لهذا الجسد ولمجموعة المؤمنين بالكتاب المقدس هذه، يجب أن نتوقع ونترقب استعادة موهبة النبوة، لأنه إذا لم يكن لهذه الكنيسة موهبة النبوة فإنها ستكون متأخرة بموهبة واحدة. ويقول الكتاب المقدس بأنه لا ينبغي للكنيسة التي تنتظر مجيء يسوع أن تتأخر في أي موهبة. لذلك يجب أن نترقب بأن يسوع سيعطي موهبة النبوة لكنيسة الأيام الأخيرة الخاصة به. وعد يسوع بأن موهبة النبوة سيعاد إحياؤها في الأيام الأخيرة. ربما هذا هو السبب وراء انفجار الاهتمام بعلم التنجيم والسحر الذي نشهده في عالمنا اليوم، لأن هناك خطرين عظيمين. الخطر الأول هو قبول ما هو مزيف. إن الملايين من الناس الذين يريدون اختبار ما هو خارق للطبيعة يقبلون اختبارا مزيفا خارقا للطبيعة. الخطر الثاني هو أن نكون كثيري الشك بشأن هذه الظواهر المزيفة لدرجة أننا نرفض ما هو أصلي. من الممكن أن تكون حذرا لدرجة أنك تخاف من أي كنيسة تدعي أن لديها موهبة النبوة. هناك في الواقع سؤال نحتاج للإجابة عنه: كيف نستطيع التفريق بين الحق والباطل؟ هناك طريقة للكشف عن موهبة النبوة المزيفة. يعطينا الكتاب المقدس 6 اختبارات لموهبة النبوة الحقيقية. وبمجرد أن تفهم هذه الاختبارات الكتابية، فإنك بذلك تستطيع اكتشاف الموهبة المزيفة من على بعد آلاف الأميال. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. الرقم هو 00961768884 19. في عدد 12 الآية 6: إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه. استخدم الله طريقتين للتواصل مع أنبياء الكتاب المقدس هؤلاء. 1. يحمل لهم الملاك رسالة من خلال رؤيا أو حلم. قد يرسل الله رسالة لنبي أو نبية، رسالة في حلم خلال نومهم، ويكونون قادرين على سماع ورؤية هذه الرسالة المرسلة من الله. أو قد يكون النبي مستيقظاً ويستقبل رؤية. 2. كانت هناك طريقة ثانية استخدمها الله للتواصل مع أنبياء الكتاب المقدس هؤلاء. لقد أثر في عقولهم من خلال روحه القدوس. يقول الرسول بولس في تيموثاوس الثانية 3:16: كل الكتاب هو موحى به من الله. في بطرس الثانية الإصحاح الأول والعدد 21: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن هناك طريقتان: رؤية أو حلم. أو أحيانا يؤثر الله في العقل بالروح القدس، ويبدأ الأنبياء في كتابة هذا التأثير. ليس كل الأنبياء أو كل أنبياء الله من كتبة الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال، يطلق على أغابوس اسم نبي في سفر أعمال الرسل، لكنه لم يكتب سفرا في الكتاب المقدس. كان يوحنا المعمدان أشهر نبي في العهد الجديد، لكن لا يوجد سفر مكتوب في الكتاب المقدس من قبله. ما الفرق بين كتبة الإنجيل وهؤلاء الأنبياء الحقيقيين الآخرين؟ جميعهم يستقبلون الإلهام والإرشاد من الله. الأنبياء الذين شمل الكتاب المقدس كتاباتهم لديهم رسالة أبدية في الوقت المناسب وعالمية في نطاقها. الأنبياء الحقيقيون الذين لم يشمل الكتاب المقدس كتاباتهم لديهم رسالة من الله للكنيسة في فترة معينة من الزمن. هل كانت هناك نبيات؟ بالتأكيد. لقد كانت دبورة نبية في العهد القديم. لقد كانت خلدة نبية. وقد كنا بنات فيليبوس السبعة في العهد الجديد نبيات. والآن ما هي اختبارات النبي الحقيقي؟ كيف يمكنك التمييز بين النبي الحقيقي والنبي الكذاب؟ فيما يلي 6 اختبارات يقدمها الله لنا في كلمته. 1. الدقة النبوية. عندما يتنبأ نبي نبوة غير مشروطة بتوبة الناس، فالنبي الحقيقي يكون دقيقا بنسبة 100%. في إرميا 28:9: النبي الذي تنبأ بالسلام فعند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقا. ماذا يقول الله إذن؟ إذا كانت نبوءة النبي دقيقة، فيمكنك أن تعرف أنه نبي حقيقي. هناك بعض الحالات التي كانت فيها النبوءات مشروطة. يونان هو مثال جيد للنبي الذي تنبأ بنبوة مشروطة. لقد قال لنينوى إن المدينة ستدمر إن لم يتوبوا. تابوا ولذلك نجوا. لكن يونان كان ما يزال نبيا حقيقيا. أليس هذا منطقيا فقط؟ إذا لم يكن نبي دقيقا بنسبة 100%، فلنفترض أن النبي كان دقيقا بنسبة 50% فقط. فهل هذا يعني أن الله كان مخطئا نصف الوقت؟ كما ترى، فإنه يمكن للأنبياء الكذبة أن يخمنوا، ولكن الله وحده يعلم. أنبياء الله الحقيقيون دقيقون لأن الله لا يشوش الرسالة. أنبياء الله الحقيقيون دقيقون ليس بنسبة 60% من الوقت، ولا بنسبة 30% من الوقت، ولا بنسبة 16% من الوقت، ولكنهم دقيقون طوال الوقت. الاختبار الثاني هو الأمانة الكتابية. رسول الله الحقيقي سيقود الناس مرة أخرى إلى الكتاب المقدس، لا ينهض أنبياء الكتاب المقدس ليخبروك عن أي نجمة سينمائية ستتزوج للمرة الخامسة أو كيف تكون أموالا طائلة. لاحظ هذا المقطع العظيم في تثنية 13 من العدد 1 إلى العدد 4. إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم. وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. هذا المقطع مهم للغاية. يعتقد معظم الناس أنه إذا تنبأ نبي وحدث ما تنبأ به فلابد أن يكون ذلك النبي متحدثا باسم الله. يقول هذا النص إذا كان من يسمى بالنبي لا يقود شخصا إلى كلمة الله ليكون أمينا للكتاب المقدس فهو كاذب بشكل صارخ. أهرب من هكذا أنبياء لأنهم سيخدعونك. هناك قول مأثور يقول إذا لعبت بالنار فقد تحترق. ثالثا، يمجد يسوع. إن موهبة النبوة الحقيقية تمجد يسوع المسيح. انظر إلى هذا المقطع الواضح من الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الأولى 4 الأعداد 1 و2. أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم. يقول الله لا تكن ساذجا، يقول الله لا تنخدع، يقول الله هناك أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم. بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله. لكن موهبة النبوة تقود الناس إلى يسوع. كما ترى فموهبة النبوة الحقيقية حسب الكتاب المقدس هي الموجودة في سفر الرؤيا 19:10، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. نبي الله الحقيقي يشهد عن يسوع. شهد يوحنا المعمدان عن يسوع إذ قال ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. إن موهبة النبوة الحقيقية هي شهادة يسوع كما نرى في رؤيا 19:10. النبي الحقيقي يشهد يسوع وعن يسوع. 4. حفظ الوصايا. أنبياء الكتاب المقدس مثل أشعياء وإرمياء وحزقيال نشأوا في أوقات كان فيها الرجال والنساء يكسرون وصايا الله. لقد دعوا الناس إلى الطاعة، دعوا إلى الإخلاص، ودعوا إلى العودة إلى حفظ وصايا الله. ها هي دعوتهم في إشعياء 20:8، إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. إن كان هذا المسمى نبيا لا يقودك إلى وصايا الله، إن كانوا الأنبياء لا يقودونك إلى الطاعة فهم إذن أنبياء كذبة. لاحظ الاختبار الخامس. 5. الاختبارات البدنية. يتضمن هذا الاختبار الظواهر البدنية المرتبطة بموهبة النبوة في الكتاب المقدس. تبين هذه الاختبارات من هو النبي الحقيقي ومن هو النبي الكذاب. سنعرف المزيد عن هذا الموضوع في لقائنا القادم، لذا انتظرونا. إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن الحركة النبوية لسفر الرؤيا. تتطلب حياة الإنسان في ملئها علاقة فضلة مع البيئة. هذا الأمر يكون ممكناً بفضل حواسنا البصر والسمع والشم واللمس والتذوق. التشريح الحسي وعلم وظائف الأعضاء هما معقدان للغاية ومتناسقان بشكل كبير من خلال الجهاز العصبي. نحن لا نعيرهم اهتماماً كبيراً طالما إنهما يعملان بأفضل مستوياتهما، ففي الواقع نحن نأخذهما كأمر مسلم به، مع ذلك فهناك الكثير ممن يتعايشون مع إعاقة حسية، وأكثرهم وضوحاً هم المكفوفين والصم. قبل أن نكمل الحديث، أود أن أذكركم برقمنا على الواتساب في حال كان عندكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. رقمنا هو 00961768888419. من المقدر أن حوالي 330 ألف شخص في اليابان هم صم، بينما من الممكن أن يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من درجات مختلفة من ضعف السمع إلى 7.5 مليون. للأسف فإن أقل من نصف هؤلاء الأشخاص الذين يشكون من ضعف السمع يعرضون أنفسهم إلى إخصائي، إذا عليهم مواجهة العديد من القيود والأخطار المحتملة نتيجة لذلك، حتى أن وجود هذا البرنامج الإذاعي يتطلب مستمعين، وهو ما يعني أشخاص تؤدي حاسة السمع لديهم وظيفتها. التلفاز مخصص لأناس لديهم حاسة بصر وحاسة سمع طبيعيتين. هناك العديد من العوامل التي تحد من القدرة على الرؤية والسمع، ولكن السبب الأكثر شيوعاً هو ببساطة تقدم العمر. ينعكس هذا الموقف في السؤال التالي الذي وردنا من مستمع: أبلغ من العمر 66 عاماً وقد لاحظت بأنني لا أسمع كما اعتدت في السابق. أنا أحس أيضاً برنين في أذني في بعض الأحيان. هل الصم التام أمر محتوم؟ هل هناك أي أمل فيما يتعلق بالعلاج؟ نحن نتعاطف مع هذه المعاناة ومع المخاوف بشأن المستقبل والتي تم التعبير عنها. دعونا ننظر إلى الطريقة التي نستطيع بها تقديم المساعدة لهذا المستمع لأجل أن يختار أفضل طريق لمشكلته. هناك أسباب متنوعة للإصابة بالصمم، إن كانت المشكلة مرتبطة بتوصيل الصوت من الأذن الخارجية وحتى الأذن الداخلية فإن هذا الأمر يطلق عليه بصمم التوصيل، فشل الصوت في الوصول إلى الخلايا العصبية المسؤولة عن السمع. قد يشكو المرضى الذين يعانون من هذه المشكلة بأن الأذن إما ممتلئة أو مسدودة. الفحص الاختصاصي هو أمر جوهري لتحديد السبب وللتأكد من أن الصمم هو ليس نتيجة تراكم الشمع الذي يمكن علاجه بسهولة. إذا كان الصمم مرتبطا بتلف العصب أو الأذن الداخلية القوقعة، فإننا نتحدث عن استشعار الصمم العصبي. المصابين بهذا النوع من الصمم غالبا ما يواجهون صعوبة في سماع الكلام إذا كان هناك ضوضاء في الخلفية. من الممكن للكلام بالصوت العالي أن يكون غير سار للذين هم تحت هذه الظروف. يسهل سماعهم للنغمات منخفضة التردد أكثر من النغمات عالية التردد. الأصوات عادة ما تكون مشوشة. يطلق على رنين الأذن اسم طنين الأذن. من الممكن لهذا الأمر أن يكون مرهقاً ومزعجاً للمريض. يمكن أن تحدث في أي نوع من أنواع فقدان السمع الموصوفة أعلاه، بما في ذلك انسداد قناة الأذن الخارجية بواسطة الشمع مثلاً. يمكن أن تسبب بعض الأدوية طنيناً في الأذن، بما في ذلك تناول جرعات مفرطة من الأسبرين والكيوناين المستخدم في علاج الملاريا. عادة ما يتوقف طنين الأذن عند التوقف تدريجيا عن تناول هذه الأدوية كما ويمكن إصلاحه. يسمى ضعف السمع المرتبط بتقدم العمر بشكل عام بالصمم الشيخوخي، وعادة ما يصيب كلا الأذنين. تعكس هذه الحالة آثار الشيخوخة على الجهاز السمعي. النبرات العالية هي التي تتأثر أولا. الحالة الأخرى المرتبطة بالصمم هي تصلب أنسجة الأذن، فالعظام الدقيقة المسؤولة عن إدارة الصوت تكون في هذه الحالة مشلولة أو متجمدة. السوابق العائلية للإصابة بهذا المرض هي موجودة في 50% من هؤلاء المرضى. يلاحظ أغلب المرضى فقدانهم للسمع ما بين سن 11 و30. السوائل الزائدة في الأذن الداخلية أو ما تسمى بمتلازمة مينيرز سيندروم قد تؤدي إلى فقدان مؤقت للسمع. قد يكون شعور بالدوار والترنح من ضمن الأعراض، ومن الممكن أن يكون طنين الأذن عرضاً آخر. قد تسبب بعض الأورام الصمم وطنين الأذن. قد تسبب بعض الأدوية فقدان السمع الدائم أو القابل للعكس. قبل أن نتابع كلامنا، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا إن كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. الرقم هو 00961768888419. من خلال هذه المعلومات العامة فالجواب على السؤال هو أن الصمم الكلي هو ليس بالأمر الحتمي، فهو يعتمد على السبب. عندما ندرك أن لدينا مشكلة، يجب علينا حينها أن نجري الفحوصات والتحاليل المناسبة، فالنتائج هي التي ستحدد العلاج. لقد حدثت تطورات رائعة في سماعات الأذن الطبية، فقد تساعد أدوات السمع المزروعة مرضى الصمم العصبي. إن إزالة شمع الأذن الزائد تحدث فرقاً كبيراً أيضاً. سماع تناغم الموسيقى والطبيعة والصوت البشري يعزز الحياة. احصل على تقييم وعلى العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن، فهذه نصيحة تستحق السمع. الحفاظ على علاقة متبادلة مع بيئتنا هو أمر مهم لصحة جيدة، خاصة عاطفياً وروحياً. إن لم نسمع رسائل الناس من حولنا، فنحن نميل إلى التركيز على مشاعرنا وإعطاء الكثير من الأهمية لأفكارنا. إذا استمرت هذه الأفكار دون منازع، إذا لم نتمكن من سماع الأسئلة وتصريحات وآراء الآخرين الذين قد يخالفوننا الرأي، فإننا من الممكن أن نصبح مغرورين وفي خطر. نفس الأمر ينطبق كثيرا على علاقتنا مع الله، فهذا هو سبب دعوة الله المستمرة لنا لأجل أن نسمعه ونصغي إليه ونطيعه. يقول الله في أحد أكثر الأقوال الأساسية في العهد القديم هذه الكلمات: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. تثنية 6:4-6. نجد في بداية آخر سفر من العهد الجديد هذه العبارة الجميلة: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها. رؤيا 1:3. ولدينا في صفحته الأخيرة هذه الدعوة المؤثرة: والروح يقول تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى. رؤيا 22:17. حين نسمع كلمة الله ونقبل إرادته لنا، فإن هذا هو أفضل استخدام لنعمة السمع التي نمتلكها. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو بشأن الصحة، فنحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. يسعدنا أن نجيب عن أسئلتكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الحركة النبوية لسفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقر عن الصحة بعنوان داء الصرع، الخلفية والعلاج. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.